وطوبى لمن في هداه استشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى زاد الأسرة. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الأسرة والميراث. في البداية مشاهدين الكرام، دعونا أن نرحب بضيف حلقتنا الدكتور خالد بن عيد الجريسي، رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى. فأهلا وسهلا، مرحبا دكتور خالد.
مرحبا بكم. مرحبا بأبي عمر، أهلا بالأستاذ تركي، حياكم الله وحيا الله مشاهدين الكرام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجعل ما نقول في هذا اللقاء لقاء موفقا، وأن يكون نافعا لنا أولا وللإخوة المشاهدين جميعا بإذن الله تعالى.
اللهم أمين بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدين الكرام، الإرث في الإسلام قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم تحدد أصول تطبيق الميراث، ولقد أولى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح، ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. نسلط الضوء خلال هذه الحلقة على أبرز أحكام الوصية والمواريث، وما هي الإجراءات الشرعية المانعة للنزاعات المالية، بالإضافة إلى استعراض بعض الوصايا والنصائح حول أحكام الميراث وتطبيقاتها. مشاهدينا الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم واستشاراتكم عبر الأرقام الاتصال التي تظهر تباعا على الشاشة، كما نسعد بمشاركتكم على شبكات التواصل الاجتماعي والإجابة على السؤال التفاعلي. قال تعالى: والصلح خير. برأيك، ما الإجراءات التي تمنع الخلافات العائلية في الميراث؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. دكتور خالد،
حياكم الله.
الله يسعدك ويبارك فيك. أحكام الإرث في الإسلام، لو حدثتنا في بداية حلقتنا عن هذا الأحكام التي ذكر الله سبحانه وتعالى وشرعها في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أذنت لي سبب الحديث عن أحكام الإرث، نذكر عناية الإسلام ما يتعلق بالمال في شأن الأسرة.
يا سلام.
المال إذا وجد فإنه مدعاة لحصول الإشكال، ولذلك في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عقل هذا المعنى وأشار إليه، يقول: كنا إخوة ثم دخلت علينا الدنيا، فحصل بيني وبين أخي لعب شيء. فعلل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الخلاف والنزاع إنما حصل بينه وبين أخيه لوجود ماذا؟
المال.
فالمال كما قال عليه الصلاة والسلام: خضرة حلوة. وهذا المال له في النفوس تعلق، ولذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان ابن آدم واديان من ذهب لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ آدم إلا التراب، ولا يملأ جوفه إلا التراب.
نعم.
هذا المال قال الله عز وجل عنه: وتحبون المال حبا جما. فإذا وجدنا أن الشريعة راعت هذا المال في الأسر، لماذا؟ لأن الأسر هي أساس المجتمع المسلم.
يا سلام.
فإذا كانت الأسرة متماسكة فإن المجتمع سيكون مجتمعا مثاليا صالحا متماسكا. الذي ينخر في عظم الأسر المال، والذي يعينه على الخير. هذا المال إذا أحسن استخدامه كان خيرا، وإذا أسيء أصبح شرا. ولذلك من ماثور تراثنا كما أخرجنا أبي الدنيا، أخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: لا خير. وانظر، هذا يعني بعض الناس تصور أن المال إشكال وأن جمع المال هذا، لا. سعيد بن المسيب يقول: لا خير في من لا يحب المال. لا خير في من لا يحب المال،
فطرة.
خير في من لا يجمعه. قال: يصل به رحمه،
يا سلام،
ويصون به وجهه، ويقري به ضيفه. إذن في تراث الإسلامي حظ على جمع المال لأمر معين وصلة الرحم للبقاء الأسر. فإذا كان المال موجبا لصلة الرحم وتلاحم الأسرة كان مأمورا به في الشريعة، وإذا عاد هذا المال على تفرق الأسرة أصبح في الشريعة مذموما. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح العبد الصالح. ولما حضرت الوفاة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بنيه وقال: أوصيكم باصطناع المال، أوصيكم باصطناع المال. هذه وصية صحيحة للمال في تراث الإسلامي. قال: وسودوا كبيركم، فإنكم إن لم تفعلوا قال: هنتم عند عدوكم وحقركم صديقكم. فيحقركم الصديق وتهونون عند العدو. وهذه المقدمة التي ذكرت ألمح من خلالها على شأن هذا المال في العدل بين الأولاد.
يا سلام.
نجد أن هذا المال إذا كان في حياة الأب وفي وجوده إن لم يراعي هذا الشأن أحدث بغضاء وعداء من الإخوة، فكيف لك بعد مماته؟ الأب والأم ظل يستظل به الأبناء، في وجود الأب والأم اجتماع، وكما يقول بعضهم يقول الإخوة بعد الوالدين جيران، وإلا هم تحت مظلة الأب والأم هم إخوة حبة ورحم، إن ترحم فأنت أم أو أبو، هذان في الدنيا هم الرحماء كما يقول شوقي لا رحمه الله. فالأم والأب هما اللذان إذا وجد يكون رجوع الأبناء في النزل إليهما. ومع ذلك لما أرادت بنت رواحة رضي الله عنها أن ينحل النعمان، أن ينحل بشير النعمان الابن ينحله نحلة من مال، قالت له أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيح. فجاء والد النعمان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، وإن بنت رواحة قد طلبت مني أن أشهد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل والدك الولد أكل بنيك نحلتهم نحلة كالنعمان؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، في لفظ قال أشهد على هذا غيري، وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام وهذا محل الشاهد قال أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟
الله.
فإذا أراد الأب أن يكون الأبناء في البر سواء يجب عليه أن يعدل بينهم في العطية. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان له ولد يحبه حبا جما فأخذه وضمه وقبله وقال يا بني إني لو أحبك ولكن لا أستطيع أن أفضلك على إخوتك بلقمة واحدة.
دكتور خالد كلام جميل ورائع، وذكرت دكتور يعني أن الإسلام حث على العدل في حال حياة الأب.
صحيح.
فهذا من باب أولى، يعني حتى أن بعد موته صحيح. لا يدب الخلاف بين
لا شك لا شك
ويحدث النزاع.
صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن وصية، فالمرء له تصرف في ماله في حياته وبعد مماته، وله شيء يتصرف بالمال وهو الميراث الذي يبقى بعده من غير إذنه، الذي يكون بإذنه إما عطية في حياته وإما وصية بعد مماته. ولذلك جاء الإسلام برعاية هذا وذاك. أما الحقيقة لها شأن للرجل فيه أو للمرأة، الميراث هذا مال وارث، أما الرجل أو المرأة فإن ماله هو الذي كما قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو تصدق فأبقى أو لبس فأبلى، هذا المال الذي له فقط إما مأكول أو ملبوس أو متصدق به، ما عدا ذلك هو مال الوارث. الوصية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية لوارث؟ لأن هذا من أسباب البغضاء والعداء والنزاع بين الورثة، ولذلك جمهور العلماء رحمهم الله منعوا من ذلك وقيدوا الإذن الجواز إذا رضي الورثة. ومن أهل العلم لا يجوز أن يوصى لوارث ولو رضي الورثة ولا تنفذ، لأنهم ربما أذنوا حياء وربما أذنوا في بادي الأمر، وتعلم أنت بعد موت الميت ربما تكون النفوس لينة، فبعد ذلك يعود لهم ما في قلوب من حب الدنيا فيعودون على أخيهم بالعداء والبغضاء. ولذلك قال بعض العلماء قال إن أصحاب المال يخطئون على أنفسهم مرتين، يبخلون في حياتهم بمالهم ويخطئون في وصيتهم بالمال، إما أن يوصوا لوارث وإما أن يوصوا بكثير من المال وينقصوا عن الوارث. ولذلك لما جاء سعد النبي صلى الله عليه وسلم وراد أن يتصدق بماله كله لأنه ليس له وارث إلا بنيات، فقال عليه السلام لما نزل معه إلى الثلث قال الثلث هو الثلث ماذا؟ كثير. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. هذا في شأن الوصية.
الله.
الوصية في المال عودا على بدء الشريعة جعلت للمال قوام، المال قوام.
جميل.
ولذلك أوصت به، فلا يصح لصاحب المال أن يأتوا. إن كنا نتكلم عن الأبناء وتصرف الوارث في المال وعدم حصول نزاعات بينهم بسبب المال، كذلك نوصي صاحب المال ألا يضيق على ورثته بالوصايا. فإن بعض الناس في حياته يمسك وإذا شعر بالموت تصدق بكثير من ماله وأضر بالورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يكففون الناس. فترك الورثة عالة هذا مما يضر بهم، فربما عاد عليهم بالعقوق وعدم الدعاء لهذا الأب الميت. ولذلك ينبغي للرجل في وصيته ألا يزيد. قال علماء ربما تكون وصية واجبة. الآن أبا عمر من الإشكالات تحصل والنزاعات بسبب المال في الميراث، أن الله عز وجل كما تعلم قدم في كتابه الكريم الوصية والدين، وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. الوصية هل تجب؟ العلماء يقولون لا تجب الوصية إلا في أحوال. من هذه الأحوال إذا كان على المرء دين لا بينة فيه، لأنه إن مات المرء وعليه دين ولا بينة فيه، فإذا جاء صاحب الحق يطالب بحقه
ما في بينة،
ما لا بينة. الورثة ينقسمون إلى قسمين. من الورثة من يقول قد توفي من ورثناه إن كان أبا أو أما أو أبنا أو جاء أو أخا، قال قد توفي من ورثناه وإنه قد ترك لنا مالا فنبرئ ذمته ونعطي هذا الرجل أو هذا المدعي المال. الآخر يقول لا، إن هذا لا بينة له فلا نعطيه. ما الذي يحصل يا إخوة إذن هنا؟
خلاف.
الخلاف ويدب إليهم. هذا في شأن الوارث. أما في شأنه هو فإن نفسه محبوس في دينه حتى يقضى عنه. ولذلك يجب على من كان عليه دين أن يكتب وصيته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما حق من مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه.
أحسنتم دكتور خالد على هذا الإيضاح الجميل في أحكام الإرث وأهمية كتابة الوصية. غالب دكتور خالد المشاكل تدب بسبب يعني التقصير في جانب كتابة الوصية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لاحظ البعد بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو أوصى لابن دون الآخر تدخل عداوة والبغضاء ومن هنا تنطلق شرارة الخلافات وتحدث هذه المشاكل. يعني أنت بعد أن فصلت وبينت الدكتور يعني خالد حول هذا، ما هي الوصية التي تقولها الأبناء مثلا بعد موت أبيهم في موضوع المال؟
أول حقيقة نحن نقول إذا كما قلنا أن الإسلام عني بالعدل، وكما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والقاعد عند العلماء العدل واجب والإحسان مستحب. هذا القاعدة إذا كانت على ذكر من كل امرئ منا فإنه لن يضمن شيئا. ولذا كان السلف رحمهم الله إذا قبل أحدهم أحد أبنائه قبل الآخر، هذا ليشعرهم جميعا بالعدل فلا يحصل وغر في الصدور. إذا مات الميت فإن هذا المال إرث وتركة تبقى بعده. هذا الإرث وتركة الشريعة بينت أحكامه بيانا تاما، وقد بينه الله عز وجل من فوق 7 سماوات. وإن كان الأنبياء أمنة وناقلة حق ولا ينطقون إلا بالوحي إلا أنه لعظم شأن هذا الميراث، فإن الله تعالى قسمه وبين أحكامه، ختم الآيات بقوله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فهو سبحانه وتعالى يعلم حال الناس ويعلم ما يكون في نفوسهم من حب المال ويعلم ما يحصل لهم من أحوال في نزاعاتهم وما عدا ذلك. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن قسم المال على هذه القسمة. ولما ذكر في آية الكلالة ذكر في خاتمتها قال سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن والله بكل شيء عليم. فالذي تولى قسمة الميراث هو سبحانه وتعالى،
لم يكن لا للأنبياء ولا لغيره
أبدا. ولذلك عقل العلماء هذا المعنى. يذكر ابن الجوزي رحمه الله في سير سلفنا الصالحين أن امرأة توفي زوجها وكانت تعجن العجين لأولادها، فلما بلغها النبأ كفت عن العجين لم تطعمه الذراري والأولاد، وقالت لنا في هذا العجين شركاء.
الله.
وأخرى كانت توقد المصباح من الزيت، فلما بلغها نبأ وفاة الزوج أطفأت المصباح وقالت لنا في الزيت شركاء. هذا المعنى كيف لو عقله اليوم الناس. هذا الابن معه سيارة من مال الأب، يعلم الابن تماما أن له في السيارة
قد يسكن في بيته.
نعم. وهذه الزوجة يقوله زوجات مثلا، فهذه الزوجة وهذا الابن يكون في البيت يعلم أن له في المنزل شركاء. فإذا أول قضية تدفع النزاعات في موضوع الميراث أن يعلم المرء أن له في هذا المال شركاء، وأنه ليس له حق أن يستأثر بشيء من هذا المال، لأن الذي بيّن ذلك هو الله عز وجل. وربما كان في أهل هذا الميراث الذين يستحقون وكان يتيما، والله عز وجل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هو إنما هو أكل النار. ينبغي أن يعقل الناس أن قضية الميراث قضية ليست هي اختيارية، هذا أمر بيّنه الله من فوق سبع سماوات، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث جاءت في قسمة ميراث البنات. حذر الله عز وجل تحذيرا شديدا من أكل مال يتيم، لأنه ربما كان من الورثة من كان دون البلوغ فهذا يتيم، وإذا أخذ شيء من مالي فإنه من أكل لمال يتيم. أليس المنزل للجميع؟ فإذا اختص به امرؤ دون رضا البقية وكان من البقية أيتام ربما يخشى عليه أن يكون من أكل أموال يتامى ظلما، فينبغي أن نكون على ورع وحتى نجتنب هذه الخلافات. الوازع الديني كفيل أن يمنع الناس عن ظلم بعضهم لبعض.
جميل دكتور خالد. طيب دكتور، يعني ما هي أسباب الخلافات في الميراث في الأسر؟
صحيح،
يعني هناك أسباب قد تجهلها بعض الأسر وقد أحيانا يتعمدون، ولعل في دردشة الحديث نعرض هذه الأسباب.
لا شك، صحيح، الأسباب كثيرة، لكن أنا دوما أعول في كل أمر على الوازع الديني.
تقوى الله.
تقوى الله عز وجل إذا قرت في القلوب عرف المرء ما له وما عليه.
لذلك الله ختم في نهاية آيات المواريث قال تلك حدود الله.
أحسن، تلك حدود الله، ولذلك توعد من تعداها أنه بعذاب جهنم وعذاب أليم. ومن هنا نعلم أن الوازع الديني هو الذي يمنع المرء من ذلك. لماذا؟ لأن الظلم كما يقال الظلم تحت كل جناح، والمتنبي يقول والظلم من شيم النفوس وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. المرء ربما يكون ظالما كما في أصل خلقته ظلوما جهولا، فإذا ما ردته التقوى منعته وحجزته فإنه سيبسط يده على هذا المال.
لعلنا نكمل باقي النقاط في أسباب الخلافات في الميراث الدكتور بعد هذا الاتصال. نأخذ اتصال معنا أخينا محمد من مصر. أهلا وسهلا بك أخي محمد.
أهلا وسهلا بك بشر.
حياك الله. يا مرحبا.
حياك الله.
حياك الله. تفضل أخي محمد.
الله يبارك فيك. توفى والدي.
نعم.
توفى والدي وترك لي 5 بنات وولد.
جميل، تمام. ما السؤال محمد؟
وولد.
5 بنات وابن.
السؤال في الكبيرة تزوجت في حياة والدي.
طيب. سؤالك ما هو؟
أربعة.
طيب سؤالك ما هو؟
4 والحين بنوزع الميراث، هل يجوز؟
ايوه
باقي 4 هل يجوز؟ هل يجوز ان انا شورتهم اخصم التشوير من ميراثهم؟
تخصم ماذا؟
قيمة الجهاز، يعني عندنا الجهاز في مصر بكلف 300,000 وكده.
وضح السؤال. طيب وضح السؤال للشيخ. في سؤال ثاني اخ محمد؟
لا خلاص.
طيب شكرا شكرا محمد شكرا. لعلك سمعت سؤال الدكتور، عنده 5 أخوات 4 بنات وابن، ويقول انه بيخصم قيمه جهاز.
لا السؤال واضح السؤال.
نعم.
الاخ محمد من مصر يذكر بان والده قد توفي وترك لهم مالا، وله اخوات وله اخ ايضا، وربما كان هو المقصود. أما من حيث التقسيم فلا أظن أنه من المناسب أن نذكر قسمة الميراث في برنامج، فإن قسمة الميراث
ليس هذا موضوع.
نعم، ليس هذا موضوع، وأيضا هي تحتاج إلى حصر الوارث من الوارث
أو الوالدين حي أو
نعم، ولذلك هذه. لكن من حيث الإجمال والسؤال فإن المال بعد الموت هو حق للورثة، والورثة إذا كانوا بالغين وليس فيهم من كان دون البلوغ فلهم الحق بالتصرف في هذا المال من حيث الهبة أو العطية أو أخذ المال وإنفاق المال. فإذا ترى رضي الجميع من الأخوات ومن الأخ الابن على إنفاق هذا المال على أختهم وعلى إكمال تجهيزها وما يختص بزفافها، فإن هذا من الإحسان منهم إلى أختهم وهو جائز. ولكن أنبه على أمر أنبه الأخ محمد وهو مناسب جدا أن أنبه عليه الآن، ومن أسباب حصول الخصومة ميراث، وهو أن بعض الناس ربما كان ميسور الحال. الأصل أن الميت إذا مات وارثته يستحقون المال أن يبادر بأمور. الأمر الأول أن يبادر بوفاء دينه. لماذا؟ لأن في بقائه مدينا حبس لنفسه عن النعيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبي قتادة الآن بردت عليه جلدته لما وفى الدين. الثاني الوصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين، ما لم تكن هذه الوصية فيها إثم أو عدوان. الثالث أن يقسم المال، فإن بعض الناس إذا مات ميتهم جرت عندهم عادات لا أصل لها في الشريعة، يقولون إذا قسمنا المال مباشرة من موت الميت فإن الناس تتحدث عنه وتقول هؤلاء فرحوا بموت مورثهم.
هذا الحال،
وهذا حقيقة هذا من الجهل لعدة أمور. أولا إن الميت إذا مات هل يعلم بما يجري فوق الأرض؟ الميت إذا مات لا يدري من حين نزع روحه أقسم المال بعد يوم أو قسم بعد دهر، لا يعلم بذلك. فليس في تأخيركم لتقسيم الميراث برا بميتكم.
من أكبر دكتور خالد في الميراث تأخير تقسيم التركة.
أحسنتم، ولذلك هذا من الخطأ، يؤخره لعلل غير صحيحة. يقول هذا من البر به، نقول ولا يعلم عنكم. هذا أولا. يقول ندرأ كلام الناس، إن الناس لا يعنيهم ما يكون من شأنكم، وأيضا إن تأخير أعطاء أصحاب الحق هذا من الإثم. فإذا كان الوصي على هذا المال هو الأخ الأكبر مثلا، فإنه لا يجوز له أن يؤخر الحق عن أهله ومستحقيه. إذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أعطي الأجير حقه قبل أن أجف عرقه، فإن أي تأخير لمستحق من هذا المال عن وقته يدخل فيما يكسبه من الإثم والسوء. ولذلك أقول بعض الناس يؤخر تقسيم الميراث، وهذا له حديث طويل مهم جدا، إن بقاء المال وبقاء الشركة في هذا المال يورث كثيرا من العداء والعناء.
دكتور بعض الناس 20 سنة 30 سنة يأخر توزيع.
صحيح حبيب. موجود، وهذا له أسباب ليس لها أصل من الشرع. الله تعالى قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال ماذا؟ وقليل ما هم. أن يبقى هذا المال مشاعا بين الإخوة جميعا لا يقسم لعشرات السنوات أو لسنوات كثيرة، هذا يحدث البغضاء والعداء بسبب الشركة، لأن كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. ثانيا يمنع صاحب الحق من حقه، فربما كان بعض الإخوة ميسور الحال فلا يضره أن يؤخر التقسيم لسنة أو سنتين أو ثلاث، فهنا يحصل الضرر. وهنا أنبه الأخ محمد السائل، ربما كان هو ميسور الحال والأخوات مكسورات الجناح ليس لديهن مال وأزواجهم فقراء فيحتاجون هذا المال، فيأتيهم بسيف الحياة ويقول ما نعطي هذا المال لأختنا.
سيف الحياة دكتور سنأخذه بعد الفاصل، لأن هذا كثير يقع فيه الأسر في هذا الجانب. مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أعودت ولدي على الصدقة فصار يحثني عليها. قصة قصيرة واقعية تبين أن ما يغرسه الآباء في نفوس أبنائهم سرعان ما تظهر ثمرته فيهم، وكثيرة هي العبادات التي ينبغي أن يتعلمها الطفل منذ صغره ليعتاد عليها ويحسن القيام بها، ومنها الإنفاق في الخير وحب الصدقة. وهناك العديد من الخطوات التي يمكن من خلالها غرس حب الصدقة لدى الأبناء وتحفيزهم عليها، منها ذكر الآيات والأحاديث التي ترغب في الصدقة وتبين عظيم فضلها، سرد القصص النبوية عن المتصدقين الأوائل بطريقة شائقة وممتعة، تلقين الأبناء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جود وحب للإنفاق في سبيل الله تعالى، إبراز نماذج معاصرة من شخصيات تحرص على البذل والعطاء وإعانة المحتاجين، التعليم بالقدوة من خلال بذل الآباء لصدقاتهم أمام أبنائهم، التطبيق العملي عبر تشجيع الأولاد على إعطاء المال للفقراء بأنفسهم، وليحرص الوالدان على أن يستقر في يقين أبنائهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، عدنا إليكم، فمرحبا بكم. حياك الله دكتور.
حياكم الله. حياكم الله سعادة.
الله يسعدك. طبعا كنا قبل فاصل دكتور تحدث عن سيف الحياة، وقد تحرم البنت يا دكتور خصوصا إذا كانت متزوجة، تحرم من الميراث عندها زوجها، وقد البنت تستحي ولا تطالب بحقها.
هو يا بمر، إذا مات الميت ينبغي أن يعلم أن المال لم يعد مالا له.
جميل.
يتصور بعض الناس أن الميت إذا مات ما زال هو ملتحفا بعباءة أبيه، يقول هذا مال أبينا أو هذا مال أخينا وهذا مال أمنا. إذا مات الميت لم يعد المال له وانقطعت علائقه به،
انتقلت ملكيته إلى الورثة.
إلى الورثة تماما، وأصبح هذا المال بنتي نصيب والابن نصيب والأخ نصيب، ويجب على من تولى الوصاية أن يعطيهم حقه مبكرا. وبعضهم كما أسلفت يأخذ بسيف الحياة، هو يكون ميسور الحال، فإذا مات ميتهم وترك مبلغا من المال أشار على بقية الورثة، قال: ما رأيكم أن نبني مسجدا لأبينا؟ ما رأيكم أن نجعل وقفا لأمنا؟ ما رأيكم أن نفعل كذا؟ أقول هذا يؤخذ منهم بسيف الحياة، فهو مستغن. وأما إخوته فربما كانوا فقراءهم أحوج. ولذلك العلماء قالوا: إذا كان المرء له مال كثير وعنده ورثة أغنياء يباح له أن يوصي ويستحب أن يوصي، أما إذا كان ماله قليلا وورثته فقراء فإن الأولى في حقه وشأنه ألا يوصي بالكثير، لأن بقاء الورثة في سعة مالهم وأمرهم خير من إنفاقه في وجوه البر. وكذلك ما يحصل من حبس المال عن البنات خصوصا، هذا من الإشكال الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه كان في المسند أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، المرأة واليتيم. فالضعيفين الضعيفان هم المرأة واليتيم. المرأة وبعض الناس يمنعها من حقها، يرى أنها لا تحصر وتكون هذه المرأة ربما متزوجة وعندها أبناء، يحبس لها المال، لا أدري ماذا ينتظر، ينتظر أن تموت أو ينتظر أن تهرم ولا تستمتع بمالها ولا تستفيد منه. وعنده اعتقاد داخلي أنه إذا بذل المال لأخته أو لهذه المرأة أن المال ينتفع به الأزواج، ويقول بلسان مقاله أو لسان حاله: هذا مال أبينا، كيف ينتفع به الأغربون والغرباء؟ هذا حقيقة من الجاهلية الجهلاء. وأيضا المرأة ربما تكون حيية ضعيفة لا تطلب. الأصل أن الولي وأن الوصية على هذا المال أن يعطي كل ذي حق حقه، وليس بالضرورة يا أستاذ تركي أن يعطى المال، يعطى الوصايا للكبير. ربما كان الكبير ضعيفا في متابعة والمجرآت، ربما كان الكبير مشغولا. فبعض الناس اعتادوا أن الوصايا على المال تكون للكبير، فيجوز أن يكون الوصي الأخ الأصغر إذا كان أدرى بتقريب المال وتحريكه، إذا كان أقدر على جمع المعاملات وإنهائها.
الأكفى يا دكتور.
الأكفى المرأة إذا مات الزوج مثلا وترك أبناء وترك صغارا وترك أما، لا بأس على الصحيح أن تكون الأم هي الوصية على هذا المال. فإن المعيار الذي جعل في القرآن: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فمن كان قويا أمينا كان حق بالوصاية على المال.
دكتور أحسنت، يعني أنت النبي لما حرج على حق الضعيفين، وقال عمر له مقولة في الصغار قال: تجرب مال يتيم حتى لا تأكله الصدقة.
نعم.
بالنسبة للنساء دكتور أحيانا يمنعها الحياة من تقدم شكوى، يعني كلام الناس يقولون فيها، والله يعني لو أنها استطاعت أن تتقدم بشكوى لفعلت ذلك. وكم من البيوت وأنت تعلم يا دكتور فيها من حرموا من حقهم الشرعي، احنا ما غير الزواج تكلم حق الميراث،
صح،
بسبب سيف الحياء هذا الذي.
صحيح لا شك. ولذلك المال كما أسلفنا يجب على من ولي الوصايا عليه أن يقوم بالحق الواجب. من الحق الواجب الذي نبهت إليه من قول عمر رضي الله عنه: التجر في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة.
نعم.
فالصدقة تضر بمالهم في نقصه، فيجب على من ولي أموالهم أن يتاجر لهم بالتجارة التي تكون مأمونة، لا يدخلوا المخاطرة ربما تعود عليهم بالنقص. وكذلك يجب عليه أن يعطي أصحاب الحق حقهم ولا يمارس عليهم. ومن هؤلاء المرأة إذا كانت المرأة لا تحسن تجارا يتاجر لها بطيب نفس منها. وهي قضية يا أبا عمر إذا قرت عند الوصي تصرف تصرفا حقيقيا، وهو أن يعلم أن المال هو حق لهم. ما زال بعض الأوصياء يعتقد أن المال مال أبيه أو ماله، فيعطي من يشاء
ويمنع من يشاء
ويؤخر ما يشاء ويقدم ما يشاء، ويريد أن يحسن وهو يضر. وهذا ربما أحدث إشكالا أسريا آخر، تكون هذه الأخت متزوجة وزوجها يكون فقيرا قليل ذات اليد، وهذه المرأة ورثت عن أبيها ملايين الريالات، والوصي لا يعطيها المال الذي لها. فإذا جاءت تطلب من زوجها شيئا من المال، ماذا يقول الزوج؟ يقول عندك من الميراث وأنا ما عندي شيء، خذي من ميراثك. فهي تعود بين أمرين،
بين نارين
أحلاهما مر. إن أصرت على زوجها حصلت لها إشكال في بيتها، وإن رجعت وعادت على أهلها تشاكلت مع أهلها، وهذا كله كان بيد الوصي.
والله يا دكتور، بل بعض الإخوان نسأل الله السلامة والعافية، من إذا أخته طلبت حقها الشرعي أخرجها من البيت.
هذا من كان سيء الخلق قليل الدين. لكن بعض الإخوة من أهل الخلق والدين والأمانة والرعاية، لكنه أوتي من جهله ولم يؤت من قلة دينه، يظن أن هذا المال في وجوده عنده رعاية له. الله تعالى ما جعلك وصيا إلا على يتيم صغير أو على سفيه. أما من شب عن الطوق بلغ وكان راشدا لا يحل لك أن تمسك ماله ولو كان بحسن نية.
أحسنتم دكتور. أنا استاذنك في فاصل، عفوا اتصال معنا الأخت إيمان من ليبيا. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاكم الله خيرا. معليش أنا نبي نسأل الشيخ عن زكاة المال. زكاة المال كل سنة أنه أنا لازم منزكي على المال متاعي، والله لما يطق الحول مثلا أنا عندي مال شغلته ورد علي بالفائدة وجاء موعد الزكاة، بس شنو يعني ما زال ما طقش الحول عندي، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ وهل وسؤال ثاني معلش، هل المال الزكاة المجمد لي عند مجمد له سنة بس أنا أخذت منه ورحت لي مثلا عمرة أو أخذت منه علاج، هل تجب فيه الزكاة ولا لأنه نقص ما تجب فيه الزكاة؟ بس نبي توضيح في قصة الزكاة هذه.
طيب حيجاوبك الشيخ خالد إجابة سريعة، لأن موضوع حلقتنا نحن الأسرة والميراث، لعل بس إن حتى نفيدها.
جوابا سريعا لأخت إيمان، نقول بأن المال إذا كان مقلبا بالتجارة إن حول النماء هو حول الأصل، هي تذكر بأن المال مضى الحول على أصله، لكن المكاسب التي قد تمت لم يمضي عليها الحول. الفقهاء يقولون نماء التجارة حول أصله، فإذا حان الحول لمالك جميعا أخرج زكاة الأصل مع زكاة الربح، فتحسبين الأصل مثلا كان 100,000 وربحت 50,000، تجمعين 100 مع 50 وتخرجين زكاة الجميع. وبالنسبة للمال المجمد تجب فيه الزكاة، لأن هذا المال يدل بقاؤه عندك أنك مستغنية عنه، فتجب عليك أن تقوم بزكاته ولو كان معدا للعمرة أو للحج أو لبناء بيت أو لعلاج. طالما أن هذا المال موفور وبلغ النصاب ومضى عليه حول فإن زكاته واجبة فيه، في قول أهل العلم كافة رحمهم الله، ولا أعلم مخالفا في هذه المسألة والله أعلم.
جزاكم الله دكتور خالد. معنا محمد من مصر، أهلا يا محمد، لعل يوضح سؤال من سؤال الموضوع. تفضل محمد.
حياك الله دكتور خالد.
تفضل محمد.
حياكم الله يا محمد.
حياكم الله. قبل شوية سألتكم.
نعم.
أولا من 24 سنة كان الأطفال خواتي 4 سنوات وست سنوات وعشر سنوات.
تمام.
ولو أنا وزعت الميراث من 24 سنة هم 7 جرايط أرض لكل بنت، 7 جرايط أرض زراعية.
نعم
جميل. نعم.
كانوا باعوه وأكلوا بيه وشاروا بيه واتكسوا بيه وما كانش يكفاهم.
نعم.
فأنا سبت الأطفال دي لما كبروا وتزوجهم، آخر واحدة متزوجة السنة دي، فبعد آخر واحدة متزوجت أنا بدأت أوزع الميراث.
لا أحسنت أنت لما كانوا إيطارا فأنت حفظت لهم المال،
نمى لهم
ونميت هذا المال لهم. والواجب على الوصي أن لا يدفع المال للأيتام. الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فيجب عليك أن تقوم بتنميته والقيام عليه، فأنت أحسنت. لكن نحن نتحدث عن منع المال بعد بلوغهم وبعد رشدهم. أما إذا بلغوا ورشدوا وهم أذنوا لك باستثمار المال وتنميته فأنت محسن، فلك الأجر والثواب، وإنما الأعمال بنيات وأمور مقاصدها، فلما كانوا قد أذنوا لك بذلك فلا إثم عليك ولا حرج. أما في حال صغرهم وقبل بلوغهم فإن حفظك للمال كان واجبا عليك، فجزاك الله خير على القيام بالواجب الشرعي.
أحسنتم شيخ خالد. ورد سؤال، يعني ما هو الميراث؟ يقول هل هو فقط مال أو يعني شيء؟
الميراث في أصل هو ما خلفه الميت، نعم، بعده من مال، هذا هو الأصل. وهذا المال الذي خلفه الميت أو حق كذلك الاستحقاق يورث على الميت، أو اختصاص كذلك إذا كان له اختصاص بشيء معين فإنه يورث على الميت. وهذا الميراث يستحق بثلاثة أسباب.
نعم.
أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن المواريث سبب، إما بسبب النكاح وهي الزوجية، أو بسبب النسب وهم الأصول الآباء والأمهات، والفروع والحواشي على ما يتبع على ومفصل بيانه في كتب أهل العلم، وكذلك الولاء وهو المعتق إذا اعتق عبدا. ولكن حقيقة ثمة شيء من الميراث ينبغي أن يعنى به عناية تفوق العناية بالمال، وهي أن العلماء ذكروا أن لكل قوم وراثا، فللعلماء وراث، وللصالحين وراث، وللشياطين وراث. ولذلك جاء عند الطبراني في حديث الحسن وشيخ الألباني رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قدم على السوق فرأى الناس وكانوا مجتمعين في سوقهم، فقال ويحكم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم في السوق. فهرع الناس وذهبوا إلى السوق، فلما أتوا إلى هذا السوق لم يجدوا شيئا، وجدوا قوما في حلق يتعلمون، فقالوا ذهبنا وهو قد انتظرهم في رجوعهم ولم يجد شيئا. قال الذي رأيتموه ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا ماذا؟
العلم.
العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وخير ما يورثه الأب لأبنائه الأدب الحسن. قال عليه الصلاة والسلام ما نحل والد نحلا لولده خيرا من أدب حسن، إن خير ما يورث لأبنائهم هو الأدب والخلق الحسن، هذا خير من تأثير الذهب والفضة والأموال والمناصب، أن يورثهم هذا الأدب والخلق الحسن.
أحسنتم هذه الوصية الجامعة، وما والله يا شيخ خالد ما أحوجنا إليها، لأن كثير من يعني نقول إن شاء الله قلة من الآباء من يورث ابنه هذا الأدب الذي يعني سوف ينفع بعد موت هذا الأب،
خصوصا في الصغر، فإن الأغصان إذا قومتها استقامت ولا تستقيم الخشب، أما الخشب إذا كبرت فإن يصعب أن تقوم. ولذا ينبغي الأب أن يعنى عناية تامة بأن ينحل أبنائه هذا الأدب الصالح، ويجب أن يعلمهم أحكام المال، وأن يبين لهم هذه الأحكام حتى لا يحصل لهم نزاع بعد موته، ويعلمهم المقصد الشرعي من المال، كما قال سعيد بن المسيب لا خير في من لا يجمع المال يصون به وجهه ويصل به رحمه. إذا كان المال واصلا للرحم، فأنك اليوم ترى ربما تريد أن تهدي هدية، الذي يردك في بعض الأحيان عدم وجود ماذا؟ المال.
نعم.
ربما يريد الأمر أن
يصل به
أن يصل الرحم فلا يجد مالا، وإذا وجد مالا كان من أكثر الناس صلة، فهو يهدي ويتصدق ويجمع أقاربه ويجمع أهله
ويتمتع فيه ما حل الله له.
نعم، ويستطيع أن يأتي بإخوته وأمه وأبيه لما أماكن التي يشاء بهذا المال. فإذا كان المال سبب لقطيعة الرحم لم يكن محوا في الشريعة. وللأسف اليوم في مجموعة من الناس أصبح المال لأجله تقطع الأرحام،
الله المستعان،
وما عاد المال على وجهة الشرعية، أصبح على وجهة الشيطانية، أصبح به تقطع الأرحام. ولأجل المال أراق كثير من الناس ماء وجهه، وإن كان الأصل في المال أنه تصل وجوه، ولأجل المال بخل كثير من الناس أو بعض الناس على رحمه. ولذلك فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أن هذا المال وهذا الميراث حق للورثة بعد الموت. أما في الحياة، وهذا يقودنا إلى مسألة وإلى فعل يفعله بعض الناس أبا عمر
نعم.
أنهم يقسمون الميراث قبل الموت.
طيب نأخذ هذه المسألة دكتور بعد الاتصال.
تفضل.
لأن نحتاج توسع فيها. معنا اتصال الدكتور محمد من المغرب. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله دكتور محمد، نحن في برنامج زاد الأسرة، ضيفنا الدكتور خالد الجريسي.
نعم.
تفضل الدكتور.
بارك الله فيكم، حياكم الله تعالى.
حياكم الله.
الله دكتور.
عندي هنا في أهمية الصلح بين الإخوة في مسائل الميراث.
جميل.
فقضية الميراث هذه هي قضية خطيرة جدا، ولهذا أولاها ربنا عز وجل أهمية كبيرة وعناية، ففصل في آيات الإرث بحيث حدد لكل مستحق نصيبه بالعدل، هذا الذي عندنا في آيات الكتاب العزيز.
نعم.
وبلا شك فإن من اعتدى في القسمة فستكون عواقب ذلك، ستكون عواقب وخيمة في المجتمع. نعم. فكيف إذا كان هذا الشطط حاصلا بين الإخوة؟ لا شك أن هناك سيكون هناك قطيعة رحم، ستكون هناك عداوة في هذه القضية. أنا أمس كنت أتحدث من لي، قسموا فيما بينهم أرضا، والعجيب في الأمر يعني قلت هل أحضرتم عدلا من دلكم على هذه القسمة حتى تكون صحيحة؟ قال فقد قسمناها بنفسنا. قلت كيف يعني؟ قال حددنا حدودا للأرض وأعطينا لكل واحد بحسب رضا. قلت والنساء وكذا؟ قال كل واحد. مسألة هنا تقع وأن غالبية النساء يظلمن في حقوقهم.
حسنت.
كم من قسمة جرت عداوة بين الإخوة، والخطير في الأمر أن الآن بحمد الله تعالى وسائل الاتصال موجودة، الاتصال بالشيوخ، الاستعانة بطلبة العلم، فهل النساء يعرفن من بعد القسمة بأنهن ظلمنا فيريدن استرجاع الحقوق، وهنا تصبح مشاكل بين الإخوة، عداوة، قطيعة رحم. ولهذا يجب على الناس خاصة في هذه المسائل أن يلجأوا إلى أهل العلم من أجل تحديد الميراث، من أجل القسمة بالعدل. فإذا كان الله تعالى أوصانا بالأخوة، إنما المؤمنون إخوة، فكيف إذا كان هذا الأمر خاصا بالإخوة الأشقاء؟ لا شك بأن هذا يصبح آكدا، وقطيعة الرحم هذه محرمة، ولا بد للناس أن يتقوا الله تعالى في الميراث. وبارك الله تعالى فيكم، أسأل الله تعالى
الله
أن ينفع بعلمكم.
آمين. شكرا. آمين. شكرا دكتور محمد على هذه المداخلة، وشكر الله لك، لعله تكلم في جانب أهمية الصلح، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن.
لا شك أن الصلح في الشيء ورغبون الصلح خير، وبين أن الأنفس أحضرت الشح، فالأصل في نفس بني آدم أنه شحيح في الحق الذي له، ولذلك رغب الله تعالى في الصلح ترغيبا كبيرا. وكما أشار الدكتور بارك الله فيه أن الصلح بين عموم المسلمين مرغب فيه، فكيف بين الإخوة؟ إن كان الصلح لمكانته في الشريعة يؤجر عليه الفاعل ولو لم يكن من له نية، لأنه من الأفعال متعدية، بل إن الله تعالى قال لا خير في كثير من أجواهم
إلا من
أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس مطلب شرعي، ولذلك إذا حصل في الأسرة أمرا يحصل الشقاق والنزاع فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وينبغي لمن أراد أن يصلح أن يعنى بالنية الصالحة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. والصلح بين الورثة هذا مطلب شرعي، والأصل ألا نحتاج إلى صلح. الأصل أن يقوم الورثة بالحق الواجب عليهم شرعا، بإعطاء كل ذي حق حقه، وأن يعلموا أن هذه فريضة من الله، والله تعالى قد بيّنها وأكد حكمها.
أحسنتم دكتور خالد. دور الأخ الأكبر في لم يعني تشتت الأسرة، دوره في الإصلاح، دوره في أهمية تأليف القلوب لا تنافرها.
نعم، نحن ذكرنا في أول أمر أن بعض الناس وما قبل اتصال الدكتور ربما يقسم الميراث قبل موته، وهذا قد كرهه العلماء وإن كان جائزا. هو يأتي ويقسم على انقسم على غير مراد الله تعالى وعلى غير قسمة الله تعالى فهذا آثم. أما انقسم ذلك على مراد الله تعالى فإنه ربما احتاج إلى هذا المال ولم يجده بعد ذلك. فإذا ما مات الميت فإن كبير القوم عليه حق وصغير القوم عليه حق. ربما كان الكبير أخ وما كان الكبير أبا إذا كان الميت ابنا، وربما كان الكبير عما إذا كان هو العاصب وليس ثمة إخوة. فكبير القوم عليه حق وصغير القوم عليه حق. أما الكبير فعليه حق أن يقوم بما آتاه الله تعالى من هذا المكان وهذا الجاه، وأن يعطف على الصغير وأن يرق عليه، وعلى الصغير حق أن يقوم بإجلاله وتقديره، لأنه ربما كان الكبير بما وجب عليه لكن يكون الصغير لا يقوم بتوقيره واحترامه. فعلى الكبير أن يجمع شتات إخوته، وعلى الصغير أن يراعي إجلال وتقدير أخيه الأكبر. بها تجتمع الأسرة وتكون أسرة منتظمة. وإذا ما جئنا لمسألة الميراث على وجه الخصوص فإن الكبير عليه الحق من حياته ثم بعد مماته. ولذلك كان معاوية رضي الله عنه مرة قد غضب على يزيد، فدخل عليه الأحنف بن قيس فقال: يا أبا بحر ما تقول في الأبناء؟ قال: هم ثمرة فؤادنا وعماد ظهورنا، وقال: لأجلهم نخوض كل كريهة، وقال: فنحن لهم سماء ضليلة وينبغي أن نكون. ثم قال له: فأعطهم ولا تمنعهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم. قال: ويحبوك ويودوك، ولا تقسو عليهم فيكرهوك. فزاد عليهم فقال: يا أبا بحر قد دخلت علي، وكان كنت غضبان على يزيد، فرضي عن يزيد ووصله بألفي دينار وكان منه خيرا. فالأكبر أبا أو أخا ينبغي أن يسعى بحلمه وبماله وبعقله وبخلقه من كان صغيرا. فإن الأصل أن المرء إذا عاصف الأيام
صدقت
وطال عمره أن يزيد عقله وأن يزيد حلمه، وهذا يجعله أكثر رفقا وعقلا وتعقل من كان أصغر منه.
أحسنتم دكتور خالد. لعلنا هناك مشاركات وردتنا من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، إحنا طرحنا السؤال تفاعلي، قلنا يعني ما هي الإجراءات التي تمنع الخلافات العائلية في الميراث؟ يعني الأخت أسماء ذكرت أن يعطي كل ذي حق كما أنزل الله ولا نزيد، بخاصة النساء والإخوة الصغار دائما تضيع حقوقهم ولا حول قوة إلا بالله، وذكرت ذلك دكتور. الأخت سعدية قالت: المعرفة والتفقه فذلك الأمر، ومخالفة الهوى والخوف من الله، وإعطاء كل ذي حق حقه، وأيضا قالت: والأدب.
صحيح.
كما ذكرت يعني دكتور، هل لك من تعليق في هذا؟
لا لا، أعلق فقط على إعطاء كل ذي حق حقه ولا نزيد.
جميل.
كلمة ثمة أقوام الأوصية يحرصوا على كل ذي حق حقه، لكنهم يجوان الحق كما أشار الدكتور، ينبغي الرجوع لأهل العلم. ربما كان المرء وصيا على يتيم فيطلب اليتيم بعض الأموال فيمتنع من إعطائه المال ظنا منه أنه بذلك يحفظ له المال، وهذا ربما يكون من الجهل والخطأ. فابن تيمية رحمه الله أشار مسألة ذكر العلماء من قبل ورجح الجواز فيها، وهي فيما إذا كان يتيم له مال. هذا معلوم عند العلماء أن الوصي لا يتصدق من مال يتيم. لماذا؟ لأن الأصل أن يحفظ له المال، فإذا بلغ اليتيم ورشد هو يتصدق من ماله. فإذا كان اليتيم في عيد أضحى واحتاج ورغب أن يكون له أضحية، هل الوصي أن يضحي اليتيم من ماله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. اختار ابن تيمية رحمه الله الجواز، وقال: في ذلك تطيب لخاطر اليتيم. وذلك لما قال بعض الصغار يضيع حقهم، وقالت الأخت: ولا نزيد بل نزيد إحسانا. فنحن قعدنا قاعدة: العدل واجب والإحسان مستحب.
نعم.
فإذا كان في الإعطاء استحباب مزيد من الاستحباب فإن ذلك جائز. وأذكر أن أحد الأخوة يقوم على أيتام وفيه ورع ودين وصلاح، فربما طلبت الأم بعض الإصلاحات للمنزل، يتورع من إعطائهم ذلك، فيقول: هذه الأثاث وهذا الأثاث وهذه الفروش التي يطلبونها فيها رفاهية وأنا مطالب بحفظ مالي. فكان يمتنع من إعطائهم، فلما سألني قلت له: هل جعلت لأبنائك مثل هذه السرور؟ قال: نعم. قلت: إذن هي حلال على بنيك، إسراف لهؤلاء الأيتام. ربما رأى الأيتام هذه السرور والفرش عند بني عمه وعند قرابتهم فكثرت نفوسهم، فيكون من إحسان المال لليتيم أن يعطوا مثل هذا المال جبرا لخاطرهم، فإن العدل والحق ينبغي أن يرجع فيه أهل العلم. وحقيقة أنا أشيد ما قال الدكتور هو الرجوع لأهل العلم.
أحسنتم. نعم.
وعمر رضي الله عنه المحدث الملهم لما جاءه المال في خيبر قال إني قد يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا مثله قط، ما ترى أن أصنع به؟ قال عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وسبلت الثمرة. قال علماء في هذا الحديث فائدة، وهي أن المرء إذا أراد أن يتصرف ينبغي له أن يرجع لأهل العلم. عمر لم ينقصه علم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح رأى رؤيا ورأى أن عمر رضي الله عنه شرب من اللبن حتى خرج الريم من أظفاره، فأوله عليه السلام بالعلم، ومع ذلك يستشير عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن كان لهم ميراث، لمن كان وليا وصيا، أن يعود في كل مسألة لأهل العلم ليدلوه على طريق الخير من الطريق الذي لا يدلهم على الخير.
أحسنتم دكتور خالد. لعل نأخذ تعليقات سريعا حتى وقت الحلقة. علي يقول معرفة التام بور دين حنيف كما ذكرت دكتور أحكام الشريعة مخافة رب العالمين، أيضا ركز على إعطاء كل ذي حق حقه. أم أيمن تقول التسامح يجب أن يتجاوز الناس عن مظالمهم ويسامحوا.
أم أيمن كلام جيد.
نعم.
والعرب تقول ما استقصى كريم.
الله.
الكريم ما يستقصي، والذي يستقصي في حقوقه سيكون بغضة لكل من كان معه، وهذا تنبيه جيد حقيقة من الأخت. جزاها الله خير.
ما شاء الله. سو تقول قسم حسب أحكام الشريعة حتى لا يظلم أحد، والله تولى التقسيم بنفسه جل وعلا، وإن كانت هناك وصية مكتوبة بقسمة عادلة فهذا أراه أفضل حسب تجارب كثيرة عشناها تفاديا لقطع الأرحام.
الوصية بالميراث ليست ضرورة، الوصية في غير ما يورث، أما الميراث
يبدو تقصد يمكن التقسيم قبل الموت.
لا، التقسيم قبل الموت مكروه حقيقة، نعم، المرء ربما يحتاج لماله، لكن ما تقصد الوصية بمعنى بيان الأموال. بيان المال هذا أمر جيد، ربما يخفى بعض المال على بعض الورثة فيحصل نزاع، لكن بيان المال أمر مطلوب وأمر جيد.
دكتور حديث يعني ذو شجون طويل، نحن نريد أن نختم معك يعني وصية جامعة لمن دب بينهم خلاف بسبب هذا المال، ماذا تقول لكل أسرة حدث بينهم الخلاف وقد وصلوا يا دكتوران إلى المحاكم؟
نعم.
تجد الأخ يقف أمام أخيه في شكوى أمور مالية.
صحيح. لا، الحقيقة لا 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 واعظ أفضل من كتاب الله عز وجل، ولا ناصح أفضل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان من شيء نذكره لإخوتنا ليدب بينهم الخلاف لأجل المال، ذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معالجته لأمر قد كان المال فيه سبب للعداء وللخلاف، فإنه عليه الصلاة والسلام لما اتجه من فتح مكة إلى حنين قد أخذ غنائم كثيرة وقسمها عليه الصلاة والسلام على مسلمة الفتح، وكان هؤلاء الذين أسلموا في فتح مكة أصحاب المئين كما يسميهم العلماء، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم إبلا وبقرا وغنما ولم يعط الأنصار، فقال الأنصار قالوا أعطى الغنائم لقومه وسيوفنا لم ما زال الدم فيها من دماء قريش، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فقال يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم، ثم بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لو شاءوا لقالوا أتيتنا طريدا فأويناك، وذكر فضائلهم ثم ذكر فضائل الصلاة والسلام وقال كلمة هي المعيار الذي نريد أن نبينه، قال عليه الصلاة والسلام أغضبتم على لعاعة من الدنيا؟ لعاعة هي النبتة تنبت في الربيع، كم تمكث يا أبا عمر؟ شهر شهرين وتنتهي.
نعم.
الأخوة هو حبل ممدود، والمال لعاعة تبقى شهر أو شهرين، لا تقطع حبلا طويلا لأمر ما أسرع ما يتم، وكن عاقلا حكيما، والله يتولى الصالحين.
سبحانه وتعالى. الدكتور خالد بن عيد الجريسي رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى، شكر الله لك على هذا الإيضاح وعلى تلبيتك دعوة البرنامج.
العفو، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة لمخاطبة أحبتنا وإخواننا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن ينفع ويبارك في هذه اللقاء ويجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وشكرا لك على هذا الجيد والاستضافة الحسنة.
الله يسعدك، ولعل إن شاء الله في حلقات قادمة نسعد باستضافتكم.
يسعدنا، بارك الله فيك.
الله يسعدكم. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن مشاهدتكم ومشاركتكم معنا، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم. إلى الملتقى في كل حين، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها ما يسلب ابتكار.